الحمد لله، الحمد لله على تجدد النعم والتوفيق إلى ما يجمع الله سبحانه وتعالى به هذا الجيل على ما يكشف له حقيقة الواقع الذي يجب أن يصلح ويجب أن يعاد ترتيبه خدمة لله وخدمة لرسوله وخدمة للدين. نحييكم جميعاً ونحيي الأخ الوكيل وعضو مجلس الشورى كذلك الكثير حبيبنا عمر، أهلاً وسهلاً، وبقية الحاضرين جميعاً من كان من أهل السلطة أو كان من عموم الناس أو من الأهل العلم أو كل من حضر في هذا المجمع من الطلبة. أحييكم جميعاً ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. ما رأيناه وما سمعناه يكاد أن يكون ملخص كما تعلمون لهذه الفكرة المتعلقة بفقه التحولات. وفقه التحولات كاسم هو بالطبع غريب، لم يكن معروف من قبل، لكن سبب ذلك كما سمعتم أن الاحتكاك بالواقع. نحن عشنا فترة طويلة محتكين بالواقع في الجامعات، في مواقع الدراسات، سافرنا إلى خارج البلد، رأينا أشياء كثيرة تجعل الإنسان يضع استفهام كيف نستطيع أن نعرف هذا الواقع، مع أننا بفضل الله مجالسنا لعلمائنا وشيوخنا عرفنا الطريق المألوفة وعرفنا ما يوصلنا إلى الله وعرفنا كتاب الله وسنة رسول الله فيما يدرس. لكن في وجه سلبي موجود في الحياة كثر، لم يعد بقليل. يعني في الماضي كانت السلبيات قليلة، كان المظهر العام للأمة وجود العلماء وشخصية العلم والحياة الاجتماعية المتماسكة. مرت الظروف ونحن عشناها في تحول خطير لاحظناه في الواقع، خاصة لما كنا ندرس وكم رأينا من دعوات الإلحاد ودعوات الكفر ودعوات الانحلال إلى غير ذلك. فكنا نعلم أن الذي نباشر الحياة معهم ليسوا شيوخنا، اللي نباشر الحياة معهم هم عموم الناس ضمن الإدارات، ضمن الوزارات، ضمن المجتمع. فنرى أن هؤلاء ينهاروا مرحلة بعد أخرى، ينهاروا مرحلة بعد أخرى، إلى حد أن الكثير منهم تخلى عن الدين، تخلى عن مفهوم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إن أردت أن تتكلم عن الدين لابد تجد أناس متطرفين وأناس مندفعين إلى غير ذلك. وإن تتكلم عن الدنيا لا ترى إلا علمنة أو ما شكلها من ذاك التصلب الذي لا يربط الإنسان بحقيقة دينه. نحن ورثنا الدين من معلمينا وشيوخنا وآبائنا، كنا نبحث في هذا الدين، يعني أسس الدين إسلام إيمان إحسان، نبحث عن معالجة للسلبية التي أفسدت الإسلام وأفسدت الإيمان وأفسدت الإحسان. فنحن نرى في مجتمعاتنا من لا يعرف الإحسان، بل حتى صار الإحسان الذي هو علم التصوف صار ضلالة، وهذا شيء عشناه. إذن لابد نستخلص شيء يبين لنا الإشكال. لا شك أن لما نجالس الأولياء والعلماء والصالحين نحن نستأنس، لكن لما نخرج إلى الحياة نجد نحن أنفسنا متهمين، سواء كنا أحياء أو كنا أموات. هنا بدأ التفكير من خلال مجالس شيوخنا في البحث عن شيء من داخل الدين. ما نريد أن نأتي بحلول من خارج الدين، الدين هذا يحمل كل شيء. فكانت الملاحظة لحديث جبريل عامل مساعد، أننا نجد أن هناك موضوع متروك وهو ما يتعلق بعلم آخر الزمان الذي بحث بحثاً عميقاً في كثير من المجالس وكثير من الأوقات، يمكن أكثر من 8 سنين، ونحن نضع القواعد ونحاول قدر الإمكان نأخذ الاستدلالات من الأحاديث. فوجدنا مثلاً في كتب الصحاح أبواب كبيرة تخص الفتن وعلامات الساعة، جينا للبخاري وجدنا فيه أبواب كثيرة، جينا لمسلم أبواب كثيرة، ابن ماجه، الترمذي، أبي داود، كلها فيها أقسام خاصة بالفتن وبالتحولات كما نسميها في الأزمنة. لكن هذه المعلومات متروكة، قد يكون هناك سبب وقد يكون ليس هناك سبب. عندما فتحنا هذا المجال من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انفتح أفق أمامنا أنه في علوم مسكوت عنها لسبب. فجاءت القضية المتعلقة بما سمي بالركن الرابع من أركان الدين أو بالأمر الرابع من أمور الدين، ونوقشت هذه بتفصيل وبروية وعدم استعجال، وليس الغرض مخالفة العلماء ولا أيضا معارضة أهل الأصول، ليس كذلك، ولكن معالجة الواقع. نحن نعيش واقع نريد أن نخرج فيه بمعالجات. نحن مثل الحبيب عمر، نحن واجهة في الواقع، نحن نسمع صراخ من هنا وصراخ من هناك، ومن يكفرنا ومن يقول كذا ومن يقول كذا. إن احنا بين احدى امرين، اما اننا نسمع من يقول ونذهب معه لكن نحافظ على ديننا ولا نكون حطب جهنم، واما اننا نبحث في هذه المجموعات الذي يتكلمون بمثل هذه الكلمات ونقرا التاريخ. كما تستعرفون الربط بين الديانه والتاريخ، انكشفت اوراق عجيبه على ثلاث مراحل: مرحله حياه النبي محمد يسمونها القراءة الاستدلالية لعصر النبي محمد، قراءة الاستباقية ما أخبر عنه النبي في مستقبل الزمان، قراءة الاستقرائية ما أخبر عنه النبي والقرآن إلى عصر آدم كما سمعنا في كلمة الحبيب عمر. فوجدنا أمامنا ثلاث مراحل، أعيدت دراسة هذه المراحل دراسة من القرآن ومن السنة، فوجدنا أن تحمل تفصيلات علمية كبيرة، حتى أننا خرجنا من ضمن الدراسة إلى معرفة العوالم، العوالم اللي نحن كمسلمين ندرسها، الغرب ما يدرسها، الغرب والعالم الآخر لا يدرس إلا عالم واحد هو عالم الدنيا. أما نحن كمسلمين فندرس علم الأزل وهو ما قبل وجود الإنسان، وعندنا جملة من الآيات والأحاديث التي تتكلم عن هذا العلم وتتكلم عن هذه المرحلة، وأنها قبل وجود الإنسان وقبل خلق الإنسان، وأن الإنسان كان في عالم الذر، وأن الإنسان كان في صلب أبيه وكانوا كلهم في صلب آدم. هذا شيء لا يتعلق بالعقل، يتعلق بالنص. إذن وجدنا هناك عالم أزل، ثم من داخل عالم الأزل ما يخص الخلق وما يخص الحق، أشياء تخص الخالق لا نتكلم فيها، في أشياء تخص الناس، في أشياء تخص الحياة في عالم الأزل، هذه التي بُيِّنت. ثم بعد ذلك درسنا عالم الأجل والأمل، عالم الدنيا، عالم الدنيا من عندما يولد الإنسان أو عندما نزل آدم عليه السلام للحياة، نجد أنه بدأ الأجل، ومع الأجل الأمل، ما في أجل بأمل، إنسان لولا الأمل لما كانت الحياة مبنية. فالأجل والأمل هو عالم الدنيا الذي يعيش فيه بني آدم مدة حياته حتى يموت، بعدها يسمى عالم الأمد. عالم الأمد ما بين موت الإنسان إلى وروده إلى الحساب والعقاب، عالم الحشر، عالم النشر، عالم الحساب الذي يحاسب الله فيه العباد، هذا يسمى عالم الأمد، الأمد بالميم وليس بالباء. ثم بعد ذلك عالم الأبد، وهو إما يكون الناس في الجنة لمن أطاع الله ونسأل الله يجعلنا منهم، وإما أن يكونوا العياذ بالله في نار جهنم. هذه العوالم مع دراستها وتوسيعها صارت عندنا نعرف أننا نستطيع أن نخاطب الناس من النصوص الشرعية بأن دين الإسلام أوسع في التعليل وأوسع في التحليل وأوسع في الطرح وأوسع في البيان. لماذا؟ لأنك لما تتوسع في القراءة، بالطبع القرآن ما أغلق وانتهى، السنة ما أغلقت وانتهت، لا زالت السنة متوفرة والقرآن متوفر. اللهم إنه لا ينبغي للإنسان أن يتعدى أو يتحدى أو يخترع اختراعات غير سديدة أو يتجاوز أو يقفز على حقيقته، ولكن تأتي هذه الأشياء بشروط. الشرط الأول أن يكون لك شيخ يأذن لك. نحن الآن لما درسنا فقه التحولات وتخرجت الدفعة الأولى وتخرجت الدفعة الثانية مبنية على دراسة مشيخة، مربوطة بمشيخة هي التي توجه مثل هذا. وأنا أنصح أصحابنا وأولادنا الذين يدرسون فقه التحولات ألا يتجاوز الحدود التي تعلموها وأخذوها، ولا يعتقد كل منهم أنه لما خرج بدبلوم أنه كل شيء فهمه. أنت لم تأخذ إلا النصيب الأدنى من هذا العلم، وإلا هذا العلم أوسع من أن يكون في مثلا سنة أو في قريب منها. هذا علم هو ما شاء الله واسع، يحتاج إلى استمرارية حتى يصل طالب العلم في هذا العلم إلى ما يفيده وما ينفعه على صفتين: أولاً يحافظ على إسلامه وعلى إيمانه وعلى إحسانه الذي هو علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم مراتب السلوك الذي عليه حياتنا والذي عليه حسابنا وعقابنا والذي عليه قيام أمتنا. لكن تعلمون أن الإسلام والإيمان والإحسان حصل فيه خلل، ناس يتكلموا بالإسلام والإيمان والإحسان كذب، وناس يغالطون الناس في هذا العلوم، فوجدنا أن العلم الأخير هو الذي يكشف الخطأ، هو الذي يبين ماذا يفعل أولئك في الإسلام والإيمان. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضن الحكم وآخرهن الصلاة، ورب مصل لا أمانة له. إذن هذا العلم مثل الميزان، وهو خاص بفقه الدعوة. علم فقه التحولات خاص بفقه الدعوة، لا علاقة له بفقه الأصول، أي لا يدخل في الأحكام الشرعية، ولا يدخل أيضاً في مسائل العقائد، ولا يدخل أيضاً في مسائل تحليل وتعليل علم التصوف، لكن هو داعم لها، هو داعم لها ومؤيد لها، ويساعد على تجديد لغة الخطاب الإسلامي في هذا العصر. لما سافرنا إلى ماليزيا وإلى إندونيسيا وإلى كثير من البلاد، والتقينا بكثير من الدكاترة والجامعيين وكثير من العلمانيين، عندهم انبهار بالعلمانية، انبهار بالغرب، انبهار بالحضارة، انبهار بالاختراع والاكتشاف، إلى حد أنهم ما يقبلون العالم الشرعي، يرون يعني إنسان درويش ما عنده شيء. فطرحنا عليهم فقه التحولات، هنا تغيرت الموازين، تغيرت الموازين، لأن لما نطرح فقه التحولات نطرح كلام من القرآن ومن السنة، والقرآن والسنة مستديمة ولا تنقطع، ما جاءت إلا لأجل إصلاح الشعوب والأمم. لكن حصل انحراف في قراءة الكتاب وانحراف في قراءة السنة، وجاءت أناس كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقعون في كثير من الإشكالات التي يحرفون الكلم بها عن مواضع، كما تقرؤون في تاريخ الأوائل كيف قتل الإمام علي، كيف قتل الإمام الحسين، كيف كيف، هذه كلها حداث، أحداث جرت. إذا تركناها على كلام الناس، الناس صارت عندها الأحداث دين كأنها عقيدة، بينما الأحداث هذه لا يمكن أن تكون دين، هذه مجرد وقائع يضبطها النص، النص الذي جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الآن نسمع لعن للصحابة أو كلام في أصحاب النبي أو غير ذلك، ومعكم الآن المد القادم، الآن المد القادم في الفتن الذي سينتشر في كثير من العقول، وحتى ممكن ينتشر هنا، لأنه ما في تحصين، ما يدرون الناس شيء، لمجرد أن يسمع يتبع. هذه كلها ستجعل لنا كل كتبنا اللي درسناها مثل البخاري ومسلم ومثل القرآن يقول لك هذا ليس صحيح، غيروا كتبكم، تعالوا خذوا منهج جديد، اسمعوا هذا الكلام. هذه أشياء ستحصل، إذا ما حصلت لك تحصل لولدك. كيف أستطيع أن أحمي نفسي؟ كيف أحمي ولدي؟ كيف أحمي مجتمعي؟ كيف أحمي القرآن؟ كيف أحمي السنة؟ لأنه كثير من الناس ربما لم يسافر ولم يطلع ولا يدري الحياة إلا في قوقعة صغيرة، لكن لما تنظر للدين، الدين ما هو دين قوقعة، الدين دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يناقش كل شيء على ظهر الوجود، جزء يخص مسائل الشريعة، جزء يخص مسائل العقيدة، جزء يخص مراتب السلوك، جزء آخر يخص التحولات التي هي المتغيرات المستجدات، المتغيرات، تغيرات في الكون كما جاءت في علامات الساعة. ممكن تكون تغيرات في الكون، ممكن تتغير قشرة الأرض، ممكن تأتي براكين، ممكن تأتي عاصير، هذه ما هي مبنية على الرصد العلمي عند من يرصدها، هذه مبنية على نصوص أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة، وأنها تكون في آخر الزمان مثل الكسوفات والخسوفات وغيرها مما أشار إليها النبي، وهي ملامسة للواقع، ملامسة لواقع البشر. فلذلك نجدها موجودة في كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لما ننظر للمتغيرات السياسية، كل 30 سنة نرى مشكلة، كل 30 سنة نرى مشكلة. طيب من يجوب على هذا الكلام؟ إيه المشكلة؟ إيه الحاصل؟ أنك تجد شعب من الشعوب يتمتع مع حاكم من الحكام ويصفق له ويقوم معه وينصره، تجدهم خلال 30 سنة صاروا يدوسونه، صاروا يقتلونه، صاروا ينازعونه، يتملون جديد، يأتي الجديد يعيش كذا كذا سنة يسقط. إذن ما الإشكال؟ هنا الإشكال أن نحن لا ندري بالتحولات التي يعبث بها الشيطان في الأمة والدجال والعياذ بالله وأتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست أخشى عليكم الدجال، ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون. إذن بين النبي أن في أئمة مضلون، مضلون أي يخرجون الناس عن الحق فيتبعهم الناس. ولو ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف هذه الورقة ما يجوز لأحد أن يتكلم فيها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشيطان، حذرنا من الدجال، وحذرنا من الأئمة المضلين الذين يكونوا هم يمهد الشعوب والأمم للدجل والدجاجلة. مثل هذا لا لأجل نحاربهم، نحن ما نحارب أحد، لكن لأجل يتبين ذلك فأنا أحفظ ولدي. اليوم ولدي ضحية الأفلام، ضحية الأزلام، ضحية الأقلام، ضحية الكمبيوتر، ضحية الأسواق، ضحية النوادي، كم بتعدد؟ أولادنا وبناتنا أليسوا ضحايا؟ والله لا يعرفون الإسلام على وجه الحقيقي، ولا إيمان على وجه الحقيقي، ولا إحسان على وجه الحقيقي. إذا نظرنا إلى الحقائق في تربية أبنائنا خلال 60 سنة و80 سنة، إذا ما الذي حصل خلال هذه الفترة؟ هنا حصل تغير. هذه المتغيرات تدرسها في فقه التحولات، وتعرف ما الذي حصل في بلدنا لما كان الاستعمار، ماذا حصل في بلدنا لما كان الاستهتار، ما حصل في بلدنا لما كان الاستثمار، ماذا حصل في بلاد العالم. لمجرد ربط بين الديانة والتاريخ، لأن التاريخ كلام وقائع، لكن لو ما كان التاريخ مهم وهو وقائع ما كان ربع القرآن. ربع القرآن تاريخ، كل أمم سبقتنا تكلم عنها القرآن بتفصيل، ما من أمة من الأمم إلا وجاء القرآن ليتكلم عن تحولاتها. اقرأ سورة هود كلها تحولات، اقرأ سورة يوسف، اقرأ سورة الكهف، ستجد هذا الفقه ضمن هذا الإطار يوجد في هذه الآيات الكريمة، إضافة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل الله كثير من الشباب استوعب هذا الأمر ودرسوا هذا العلم بفضل الله، وتخرجوا الدفعة الأولى والدفعة الثانية، ونأمل بإذن الله أن يزداد التخرج ويزداد الاستفادة. وحدد أنه ليس الفقه هو فقه التحولات، فقه التحولات جزئية، عاد في فقه آخر، فقه الإسلام، فقه الإيمان، فقه الإحسان، وكل واحد من هذه الفقه عبارة عن بحر من العلم، لكن لما تجمع بين هذا وهذا يحصل عندك شيء من التكامل، تعيش ما عاشه الأوائل من الارتباط بهذا الدين، وتعيش عصرك، ترى عصرك ما الذي يدور فيه، من هم الذين يتكلمون بالحق ومن يتكلم بالباطل، من الذي يدعوك إلى الله ومن يدعوك إلى الشيطان. وهذه ظاهرة هذا العلم وهذا الفقه كما هو معروف، والبحوث التي كتبوها الشباب ولله الحمد كانت كلها نافعة ومفيدة، واجتهدوا فيها واجتهدوا في جمع المعلومات من الآيات القرآنية وكذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكرر شكرنا لكم جميعا على حضوركم وعلى مشاركتكم، ونبارك لهؤلاء الشباب هذا التخرج، ونوصيهم بأنهم يستمروا في هذا العلم، ولا يعتبروا أن الشهادة هي كل شيء، وإنما عبارة عن مرحلة محددة، كلما زادوا من العلم كلما زادهم الله من النفع، وزادهم من البركة، وزادهم من الخدمة لهذا الدين ولهذه الدعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الساعة، يبارك في من حضر، ويرزقنا وإياكم التوفيق في الأقوال والأفعال والنيات والآمال ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.